إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثقل به موازين حسناتنا يوم القدوم عليه، إنه جواد كريم. أيها المباركون، لقاء أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. عن فوائد غض البصر، هذه النعمة وهذه الجارحة التي أكرمنا الله عز وجل بها، ألا وهي نعمة البصر، أن تنظر فتنظر إلى والدك وإلى والدتك وإلى ولدك وإلى جارك، وأن ترى الناس، وأن تتفكر في خلق السماوات والأرض، فيما أبدعه الله وصنعه. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة افتقدها بعض خلق الله تبارك وتعالى، ولذا جعلها الله تبارك وتعالى نعمة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: إذا أخذت حبيبتيه عينيه، يعني ما يرى، يصبح أعمى، ثم صبر عوضته بهما الجنة. لماذا؟ لأنها جارحة عظيمة، جارحة عظيمة. ونسمع في كتاب الله تبارك وتعالى السمع والبصر، فالسمع نعمة من الله، والبصر كذلك نعمة من الله عظمى. فمن أنعم الله عز وجل عليه بهذه الجارحة فعليه أن يؤدي شكر نعمة هذه الجارحة. ولو عبد الله تبارك وتعالى ما عبد، وبلغ في العبادة ما بلغ، ما أدى شكر جارحة واحدة أنعم الله عز وجل بها عليه. فدائما نتفكر، نتفكر، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أليست عندكم بصيرة فتنتبهوا إلى ما أودعكم الله تبارك وتعالى من النعم وما أكثرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه، وأن يديمها علينا ظاهرة وباطنة. نعمة البصر وهبها الله تبارك وتعالى للمكلفين، لعباده، من الذكور والإناث، والنساء شقائق الرجال. ما يكون فيه الحكم على الرجل كذلك في المرأة، في هذه الجارحة العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. لذا يقول ربنا تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا الخطاب، قل يا محمد، انظر الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام، قال له الله جل في علاه: يا محمد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وانظر إلى حرف الجر، من أبصارهم، لم يقل يحفظوا أبصارهم، يغضوا أبصارهم، لأن الذي يغض بصره لا يستطيع أن يسير، لكن يحفظ، لا، قال يغض من أبصارهم باستخدام حرف الجر، لأن الإنسان إذا جاءه ما لا يحل له أن ينظر إليه غضا، وإلا فهو لا يستغني عن نظره. أما ويحفظ فروجهم، ما قال من فروجهم، فأي شيء لا يحل لهذا الفرج فإنه لا يجوز له أن يقترب منه، ولا أن يدنو من سبيل توصل إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج أضمن له الجنة. فأمرها عظيم. لذا الله عز وجل جعلنا نتحكم في أبصارنا حتى لا نقع في المعاطب، نقع في الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. وفي نفس الآية التي بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن الخطاب للرجال وللنساء، فالنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال. جاء في حديث عند الطبراني وصححه الإمام الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أعين لا ترى النار، هذه الأعين الثلاث لا ترى النار. ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: ويا سعادة من كان واحدا من هذه الأصناف الثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: عين حرست في سبيل الله، فهنيئا لكل من كان على ثغر من ثغور الإسلام وحرس، حرس المسلمين ليبيتوا آمنين مطمئنين وهو على خطر، يحرس في سبيل الله ولو كان داخل المدن حتى يتقى شر قطاع الطرق والسراق وغيرهم. وأنت إذا احتسبت ذلك كنت من هذه الأعين، فكل واحد قد انتسب إلى السلك العسكري مثلا يحتسب مثل هذا، يحتسب مثل هذا الأجر الذي انظر ماذا قال فيه نبينا محمد: لا ترى أعينهم النار إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها مار عليها. هذه عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، عين إذا ذكرت وقوفها بين يدي الله تبارك وتعالى ذرفت دموعه، عين إذا تذكرت أنها ستحمل على أكتاف الرجال ويذهبون بها إلى القبر دمعت خوفا من تفريطها وتقصيرها. وكلنا ذلكم المفرط والمقصر، عفى الله عنا وغفر لنا. فإذا دمعة واحدة نزلت، وخاصة إذا كنت في خلاء مع الله تبارك وتعالى، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. فنحاول نحرص نكون من العقلاء، لأن الله أكرمنا بالعقول، كرمنا ولله الحمد والمنة. فاجلس مع نفسك جلسة محاسبة، انظر إلى تقصيرك، وكلنا ذلكم مقصر، انظر إلى ما اقترفته من الذنوب والمعاصي، وخف من القدوم على الله تبارك وتعالى. العين الثالثة: عين غضت عن محارم الله، شيء لا يحل لها أن تنظر إليه غضت عنه. ونحن في هذه الأزمنة وفي هذه الأعصار تعرفون العالم بأسره بين أكفنا، في أيدينا، في أجهزتنا، حتى ولو كنت تتصفح أحيانا كتاب الله تبارك وتعالى تأتيك الإعلانات التي هي فاضحة، التي لا يحل لأحد أن ينظر إليها. فانظر إذا صرفت بصرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. يعني نظرة الفجأة لا تحاسب عليها، بل إنك تكسب من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى إذا صرفت عينك عنه وقلت أستغفر الله. تستغفر الله لأنها مرت عليك ليس باختيارك، وإنما خفت أن تكون عاصيا لله فتنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. أقول لكم هذا أيها الإخوة، وأنا أولكم الذي ينبغي أن أتنبه، لكن من باب قول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جعلني الله وإياكم من المؤمنين وممن إذا ذكر تذكر. فعلينا دائما ألا نشبع أعيننا مما حرم الله علينا أن ننظر إليه، لأننا سنقدم على الله تبارك وتعالى ويحاسبنا وهو الحكم العدل. لا تظن أنك خلاص إذا كنت وحدك خاليا أنه لا أحد ينظر إليك، لا والله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. انظروا، هذا في كتاب الله تبارك وتعالى: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيب. الله يرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا مر في بيت فيه امرأة حسناء فإنه يرسل نظره إليها، فإذا أدرك من يلاحظ ويرى غضى، وود أنه لو حتى زنى بها.
لماذا؟ لأن الله يعلم هذا. نحن حتى إذا لم نتحدث فالله أعلم بنياتنا منا، يعلم ما توسوس به نفسه. فدائما نستشعر وقوفنا بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه يرانا وأنه يسمعنا جل في علاه، وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. فعين غضت عن محارم الله، هذه من الأعين التي لا ترى النار بفضل من الله تبارك وتعالى. الجزاء عند الله من جنس العمل، لأنك أحسنت العمل فغضت بصرك عما حرم الله وعما لا يليق لك أن تنظر إليه، فإن الله يكافئك بالإحسان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فدائما نستشعر مثل هذا أيها المباركون. فالعين التي تغض عن محارم الله يكسبها الله تبارك وتعالى أنوارا وحلاوة، تجد حلاوتها إيمانا يزيد بفضل من الله تبارك وتعالى. وأما الذي يتبع النظرة النظرة فإنه يستمرئ ويرى أن الأمر بسيط، ثم نظرة ثم نظرة إلى أن يصبح الأمر عنده عاديا، الأمر يراه بسيط. لماذا؟ لأنه اعتاد، وهذا لا يليق ولا يجوز لأحد لا من الذكور ولا من الإناث أن يتبع النظرة النظرة، لأن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القدوم عليه عن النظرة المحرمة. النظرة المحرمة أيها المباركون تعتبر الشررة الصغيرة التي تحدث حرائق وعطائف، فإياك أن تستهين بها. أحيانا يقول نظرة واحدة فقط وأعبر، ثم انظر بعد ذلك ما تورثه في قلبك من حسرة، ما تورثه في قلبك من ندامة بعد ذلك، لأن الشيطان يحزن المؤمن، يأتيه ويقول له فعلت كذا وفعلت كذا ليحزنه. لكن من تاب واستغفر وأناب فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه وهو التواب الرحيم. إذن النظرة الأولى إذا جاءتك واستغفرت الله وصرفتها كافأك الله بالأجور العظيمة، وإن أتبعت النظرة النظرة فأنت الذي جئت بسبب الهلاك والمعاصي. فإياك اسمع إلى نصيحة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. الأولى لأنك غير قاصد، لأنك غير قاصد لهذه النظرة فإنها لا تحسب عليك، وأما إذا أتبعتها فأنت الآن أتيت بذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار: غض البصر عن الصورة التي نهي عن النظر إليها يورث ثلاث فوائد جليلة القدر. هذه فوائد جليلة القدر. ثم ذكر رحمه الله فقال: حلاوة الإيمان ولذته، تجد حلاوة، تجد لذة في الإيمان. لماذا؟ لأنك تركت شيئا لله ومن أجل الله، لا ليقال فلان كذا وفلان كذا، وإنما من أجل أن تحصل الأجور من الله تبارك وتعالى. قال: حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه الأولى. الثانية: يورث نور القلب والفراسة. يقول الإنسان عنده فراسة، يعطيه الله تبارك وتعالى نورا يقذفه في قلبه، يميز بين الحق والباطل، يميز بين الصديق والعدو، يعرف فتح من الله ولا يظلم أحدا، وإنما يكون على حذر من عدوه الذي يظهر له حلاوة الابتسامة وكذا وكذا وهو يضمر له العداوة، نسأل الله السلامة والعافية. قال الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته. يكون قوي القلب، شجاعا، ثابتا بأمر الله تبارك وتعالى في المواقف. هذا بسبب ماذا؟ أنه غض عينه عما حرم الله تبارك وتعالى. كم فيها من فوائد، كم فيها من فوائد ينبغي لنا أن نقرأ في هذه، يعني في هذه المقالة، في هذا العنوان العظيم الذي من قرأ فيه استفاد وأفاد غيره بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته، يورثه نورا في القلب. ففرق بين البصر والبصيرة، البصر الذي يرى به، وقد يكون المبصر أفجر الناس، قد يكون كافرا مشركا، نسأل الله السلامة والعافية. أما البصيرة فإذا كانت فيها نور من أنوار الله تبارك وتعالى فهنيئا لصاحبها، هنيئا عندما يتحدث وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى سيحاسبه، ينظر يعلم أن الله تبارك وتعالى سيحاسبه، أي شيء يفعله يفعله لله، وأي شيء يتركه يتركه لله تبارك وتعالى. بل قد جاء ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. انظر، تضمن ست أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تضمن لك الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرحمني وإياكم برحمته. قال: اصدقوا إذا حدثتم، كن من أهل الصدق في حديثك، في أقوالك، في أفعالك. قال: وأوفوا إذا وعدتم، أي وعد تقطعه وأنت تستطيع أن تفي به فأوف به، إياك ونقض العهد، لأنها من صفات المنافقين النفاق العملي، نسأل الله السلامة، إذا وعد أخلف. لكن المؤمن الصادق التقي البر فإنه يكون عنده العهد والوعد في مكان عال. لماذا؟ لأنه يعرف أن الله تبارك وتعالى يجزي عليه الجزاء الأوفى. قال عليه الصلاة والسلام: وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم. إذا وضع عندك رجل أمانة ولو سرا، ليس أمانة حسية فقط أموال وودائع، لا، حتى ولو سرا من الأسرار استودعك إياه، حتى وإن حدث بينك وبينهما حدث خصومة أو كذا، إياك أن تفشي سرا، إياك إياه. فلا يكون هذا طبع الكرام، إنما يكون طبع اللئام، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس تحدث بينه وبين أخيه أو صاحبه قليل من الشحنة فيفشي أسراره، نسأل الله، منتقما ترى أنه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أخبرك صاحبك والتفت فإنها أمانة، إنها سر، التفت هل يرانا أحد، حتى لو لم يقل لك إنه سر فإنها سر. فإياك أن تكون من هؤلاء الذين لا خلاق لهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: واحفظوا فروجكم، أن تحفظ فرجك إلا في الحلال، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إياك أن يزين لك الشيطان. فالزنا جريمة عظيمة منكرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد أغير من الله، وإن الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبده. يغار الله تبارك، بل يغضب لأنها تنتهك محارم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وغضوا أبصاركم. وهذا الشاهد معنا أن تغض بصرك إلا فيما أحله الله تبارك وتعالى لك. فإذا غضبت بصرك عن كل ما حرم الله لك أنت من أهل الضمان الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا. قال: وكفوا أيديكم، إياك أن تؤذي الناس، لا بلسانك ولا بيدك ولا بأفعالك ولا بجاهك ولا بمالك، ولا تتسلط على فلان لأنه ضعيف لا شوكة له، فالله هو القوي جل في علاه. إياك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى، يقول الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إياك أن تعادي وليا من أولياء الله الصالحين، ولا تستصغر الناس أو تتضعفهم، تقول فلان لا شوكة له ولا واسطة معه ولا جاه وكذا وأنا أفعل به وأفعل، أنت تحارب الله تبارك وتعالى، بل إنه صاحب الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الذي يصلي الفجر في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني إياك أن تعتدي على من صلى الصبح، من صلى الفجر، في رواية في الجماعة، لكن رواية مسلم من صلى الصبح هكذا بدون جماعة، فإنه في ذمة الله، فإنه من يطلبه يكبه الله في وجهه على النار، يعني إن اعتديت عليه فأنت خصم لله تبارك وتعالى، ومن كان الله عز وجل خصمه يخصمه جل في علاه، فإياك إياه. بل إنه في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن خصمته قصمته، يقول الله تبارك وتعالى. منها رجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني أخذ باتفاق مع فلان من هذا مملوك عندي أو هذا عبد وهو حر، فباعه فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا استوفى منه الأجر كذا ولم يعطيه حقه، وهذه تحدث بيننا أحيانا، تقول له لأنه لا يستطيع أن يذهب فيطالب، تقول له اذهب أي مكان شئت وترى أنك أنت المحق، هذا خصمك الله تبارك وتعالى فيه، فإياه. والثالث رجل أعطى بي ثم غدر، نسأل الله السلامة والعافية، يعاهدك ويقول لك عندك أنا خلاص والله شهيد بيننا، يعطيك وعدا والله هو الشهيد، ثم يغدر بك، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث في الصحيحين. فدائما أيها المباركون نتنبه لمثل هذه الأمور. قال ربنا تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهاها عما تهواه. النفس تهوى أن تنظر إلى المناظر الجميلة وإلى المناظر التي ترتاح فيها، ويعني كما يقولون في زمننا هذا هرمون السعادة يرتفع وكذا، لكن إياك فيما يغضب الله تبارك وتعالى أن تقترب منه، اكبح جماحها، استعن بالله تبارك وتعالى، اطلب من الله العون والتوفيق، وإياك أن تغرق بصرك. وأما قال تعالى: من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني عن الذي تهواه، فإن الجنة هي المأوى. الجنة لماذا؟ لأنه صبر وصابر وجاهد، هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد، أن تجاهد نفسك على أن تبتعد عما يغضب الله تبارك وتعالى وما يسخطه جل في علاه. فمراقبة ربنا تبارك وتعالى من أعظم الأمور والأسباب التي تجعل المكلف من ذكر وأنثى يغض بصره لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ يستشعر قول الله تبارك وتعالى، والآيات كثيرة: يعلم خائنة الأعين، العين التي تخون، التي تفعل شيئا، تنظر إلى شيء لا يحله الله لها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عندما تنظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. ننظر إلى شاعر جاهل عنترة، شاعر لم يدرك الإسلام، مات في الأمر فيه لله تبارك وتعالى، يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. هذا جاهلي. فكيف بالمسلم الذي يسمع آيات الله تبارك وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع ما يوصيه الله به وما يحذر منه، ويسمع أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصاياه، والآن تنظر، قد يجلس في الشارع هكذا ينظر فقط للمار هذا وللمرأة تمر، وماذا في يدها، وماذا تلبس، وماذا كذا وماذا كذا، وهذا جاهلي. هذا في العصر الجاهلي يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي. انظر كيف يحترم الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله يأخذ من ميراثي لعظيم حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله: يا رسول الله دلني على عمل، إن أنا عملته دخلت الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن محسنا. فقال: يا رسول الله، وكيف لي أعلم أني محسن؟ كيف أعرف أني محسن؟ قال: سل جيران، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. جعلهم حكاما عليه. فلنحسن إلى جيراننا دائما، الواحد يحسن إلى جاره. الآن تعرفون أكثر الخصومات ما بين الجيران، وأحيانا وهم قرابة، بسبب فتح نافذة أو ما سال من باب كذا إلى بيت كذا، فيأتي الشيطان ويكبر المسألة ويجعل بينهم خصومة وأحيانا تقاطع وتهاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لمن لا يشرك به شيئا إلا اثنين، بينهما شحناء، بينهم خصومة من أجل حظوظ الدنيا، فيقول الله عز وجل: دعوهما حتى يصطلح، اتركوه حتى يتفق ويصطلح ويؤوب ويعود إلى الحق وإلى الرشد. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالجار، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. انظر، هذا خير الجيران عند الله الذي يكون خير الناس لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، حتى لو كان صديقا لك أحسن إليه وكن من أهل المودة، من أهل البشاشة، من أهل الابتسامة الصادقة، من أهل التعامل النبيل والخلق الجميل، هكذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة. إذن علينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم وأن نغض الطرف. الصحابة رضوان الله عليهم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا الطرق مجالس، قالوا: يا رسول الله ما لنا بد، ما عندهم مجالس في البيوت، بيوتهم ضيقة بسطة، رضي الله عنهم. قالوا: ما عندنا إلا هي نجلس فيها. قال: أما إذا أردتم يعني الجلوس فيها فأعطوا الطريق حقه. فانظروا لما سألوه بدأ بغض البصر، تغض بصرك تحفظه، تمر المرأة يمر كذا يمر كذا، تغض بصرك فتكون متقيا لله تبارك وتعالى خائفا منه جل في علاه. لما خرج سفيان الثوري يوم العيد، هذه تحدث عندنا كثيرا، يوم العيد نراها أحيانا فرص من الفرص، وهي والله من الشرور، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: لما خرج يوم العيد سفيان الثوري رحمه الله قال: أن أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض البصر، نغض أبصار. يوم عيد لا تظن أنها مندوحة وأنه مفسوح لك أن تنظر إلى لا والله، لا والله إلا محرم عليك، سواء كان في العيد أو في غيره، سواء خرجت إلى السوق أو في بيتك تنظر إلى الشاشات، كل هذا سيحاسبنا عنه ربنا تبارك وتعالى. فعلينا أن نتقي الله. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله: ليكن لك في هذا الغض عن المشتهى نية، يعني لا تجعله هكذا عادة، إن منوي به أنك تترك هذا من أجل الله حتى تحصل على الأجور. قال: تحتسب بها الأجر وتكتسب بها الفضل وتدخل بها من جملة من نهى النفس عن الهوى، لأن الله قال: وأعطاهم الجنة فإن الجنة هي المأوى. فإياك أن تفعل من أجل فلان من الناس حتى يقال: والله فلان يغض بصره، والله أعلم بما في قلوبنا، فلا من الناس ما يعلم، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم نياتنا، فعلينا أن نصلح نياتنا. يقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتفلت علي. دائما يجدد الواحد النية أن تكون لله ومن أجل الله، حتى في ذهابك إلى المسجد جاهد نفسك، لأنه حتى وأنت في صلاتك يأتي الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلي، انظر وهو في الصلاة يقول له: زين صلاته من أجل نظر رجل، أبوك يصلي، جارك، شيخ القبيلة، فلان فلان، انظر حتى يدخلك والعياذ بالله في الرياء وفي السمعة حتى تفلس، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشاعر ولله دره: ليس الشجاع الذي يحمي مطيته، المطية مركوبه وكذا وكذا، يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. هذه التي إذا تحكمت فيها بأمر الله أنت الشجاع، أنت الماجد، أنت الذي تعرف أن لك عورات وللناس أعين كذلك، فلا ترضى على الناس حتى في الحديث عليهم، لا ترضى أن تتكلم عليهم فلهم ألسن، وكذلك أنت لا تنظر إلى عوراتهم فلهم أعين. وإن كان الله تبارك وتعالى لا يجزي هذا بهذا، ولكن انظر لما جاء الرجل الشاب الفتى من قريش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، أبغى أزني، يعني مسألة عظيمة كبيرة من كبائر الذنوب. قال الصحابة: ما أكفف يعني عن هذا الكلام الذي تقوله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أذنه، اقترب، تعال. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ تحب الناس يزنون بأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاته. أتحبه لأختك؟ أتحبه لخالتك، لعمتك، لبنت؟ هكذا يحاوره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت لست الفريد الوحيد، إياك أن تنظر إلى عورات الناس. اتق الله تبارك وتعالى، نتق الله في نظراتنا فيما حرم الله تبارك وتعالى علينا. يقول الإمام السمعاني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يروي عن بعض السلف أنه قال: إن النظر يعني إلى الحرام، إن النظر يزرع الشهوة في القلب. انظر الآن، الواحد شاب قوي فتي، وهو يتتبع المقاطع التي فيها إثارة، وربما تكون مقاطع إباحية نسأل الله السلامة والعافية، ويتتبعها، تتهيج شهوته في قلبه. فإذا تهيجت الشهوة في القلب لا بد أن يفعل أفعال لا ترضي الله تبارك وتعالى، إلا أن يعصمه الله جل في علاه. وهذه العصمة لله تبارك وتعالى جعلها للأنبياء والرسل، أما نحن فضعفاء، نسأل الله يرحم ضعفنا. فإياك أن تأتي بالأسباب، هذه الأسباب تهيج الشهوة عند الشاب وعند غيره، الكبير والصغير، الكبير والصغير. فعلينا أن نخاف من الله تبارك وتعالى ومن القدوم عليه. يقول: إن النظر يزرع الشهوة في القلب، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. تورثك، ربما تورثك، توقعك في الزنا الحقيقي والعياذ بالله، فلا تستر، فيقام عليك الحد. فهذه مشكلة كبيرة، وإن كان الحدود كفارات إلا أنها فضيحة لا يرتضيها أحد، والذي يستره الله في الدنيا يستره يوم القيامة. أما أصحاب الفضائح الذين ينشرون لا يرتضيها عاقل، لا يرتضيها أحد. قد تحدث في بيت هذه البنت تجر على أخواتها، ما أحد يقرب هذا البيت ليتزوج منه، مع أنهن طاهرات عفيفات، لكن هذه المسكينة التي غواها الشيطان ومسكينة اندفعت وانجرفت، كانت سببا بعد أمر الله تبارك وتعالى في عضل أخواتها أو قريباتها أو كذا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وأن ننظر إلى بعيد، ننظر إلى أمور الشيطان يأتيك ويزين لك المعصية ويترى أنها أحلى الفواكه حتى تقع فيها، ثم يتبرأ منك بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: أضر شيء على القلب إرسال البصر. لماذا؟ تجعله يتنقل، والقلب يشتهي ذلك ويتمنى. القلب عنده فراغ، إن لم تشغله بطاعة الله تبارك وتعالى شغلك بالمعاصي، يكون خاصة مع الأغاني ومع الأشياء التي تغضب الله تبارك وتعالى، يكون منبتا والعياذ بالله للرياء وللنفاق، ويكون بريدا للكفر، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان فيه القرآن فهنيئا لصاحبه، هنيئا ورب الكعبة. ولا يعني ذلك أن صاحب القرآن لا يقع في معصية، لا والله، فكل ابن آدم خطاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الذي ليس في جوفه قرآن كالبيت الخرب. كأنه خرابة، بيت لا ساكن فيه ولا تأوي إليه إلا الوحوش وتأوي إليه الجن. فعلينا أن نتنبه، علينا أن نحفظ أولادنا الصغار من بنين وبنات كتاب الله تبارك وتعالى. وإياك أن تقول أنه لا يحفظ وليس بمقدوره، الحمد لله، بل يحفظون الآن حتى بلغات غير اللغة العربية، يسمعون في هذه المقاطع، وقد جعلنا هذه الأجهزة بين أيديهم ليل نهار، حتى إن الطفل ورب الكعبة تنادي عليه الساعة والساعتين وهو لا يجيبه في عالمه الافتراضي. والله تبارك وتعالى سائلنا يوم القدوم عليه عن هؤلاء الأولاد: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسأل الرجل عن أهل بيتي أحفظ أم ضيع. فإياك إياك أن تفرط في أولادك، فهم أمانة في عنقك. يقول رحمه الله: أضر شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما يشتد طلبه. يعني يريه كل زين، حتى انظروا إذا خرجت المرأة، يا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استشرفها الشيطان، يزينها في نظر الناظرين إليها ولو كانت غير جميلة، يزينها ويبرز مفاتنها وكذا وكذا. هذا من غزو الشيطان، هذا ليوقعنا في المعاصي وفيما يغضب الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه أيها المباركون إلى آخر ما قال رحمه الله. جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، يعني شيء يصادفك مفاجأة، لا على قصد ولا بنية ولا مبيت له، إنما نظرة فجأة. قال: سألت عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرحيم بالأمة، هذا الذي بلغنا شرع ربنا تبارك وتعالى، يأمرنا أن نصرف أبصارنا إذا وقعنا في نظرة الفجأة. انظر الآن، انظر إلى الحسرة التي تكون، قد تقف عند الإشارة وترى امرأة إما تقود وإما راكبة وأنت كأنك يعني تنظر إلى شيء أحله الله لك، ما تورثك هذه النظرة إلا حسرة. تأتي الإشارة وينطلق كل واحد في حال سبيله، ما الذي استفدته؟ سل نفسك، ما أوردت نفسك إلا الحسرة والندامة، نسأل الله، والإثم والعقوبة من الله تبارك وتعالى يوم تلقاه. فعلينا أن نكون من العقلاء، وقد أكرمنا ربنا تبارك وتعالى. انظروا لما سئل الجنيد رحمه الله تبارك وتعالى: بما يستعان على غض البصر؟ بما، أي شيء أستعين؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق إلى ما تنظره. نظر الله إليك، الله عز وجل مطلع عليه. ولذا يقول محمد بن واسع رحمه الله: إياك أن يكون الله أهون الناظرين إليك. لا تستهن بالأمر، لا تستهن بالأمر، فإنك تراقب الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يكون على معصية كذا، يقول بأنه يخاف أن تحرك، أكرمك الله، يقول يخاف أن تحرك أو أن تحرك الريح الباب الستر، فيخاف من هذا ولا يخاف من الله الذي مطلع عليه. فدائما مراقبة الله نزرعها في أنفسنا أولا، في قلوبنا، ثم في قلوب أزواجنا وأولادنا. أنت لا تستطيع أن تراقبهم ليلا نهار، لكن إن زرعت مراقبة الله عز وجل في أفئدتهم هنيئا لك، يراقبون الله يخافون. وإن وقعت منهم زلة وهفوة وذنب ولا بد أن تقع منا جميعا، عادوا إلى الله تائبين، يتوب العبد إلى ربه ومن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. أذكر لكم، وهذا عنوان اللقاء، ما هي فوائد غض البصر كما ذكرها الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه تحتاج والله إلى محاضرات وجلسات وجلسات، ولكن كما تقول العرب: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ورب مبلغ أو عامس، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأنا أنقل لكم بعض ما قاله وأختصره، وأسأل الله يعفو عني وعنكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى في فوائد غض البصر: امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. أنت عندما تغض بصرك أنت تمتثل أمر الله الذي قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. أنت تمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، فهذه تفيدك، وهذه سعادة لك في الدنيا والبرزخ والآخرة. ثانيا يقول: يمنع من وصول أثر السهم المسموم، لأن هذه النظرة سهم مسموم والعياذ بالله. أما الحديث الذي ورد فيها فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لعل هذا السهم يكون فيه هلاكك أيها الناظر من ذكر وأنثى. قد يتعلق القلب بشيء مر بك، طيب، إما في رحلة طيران أو في غيرها، ونظرت وخلاص أصبحت من أهل الهيام والعشق وكذا وكذا، وكل واحد ارتحل إلى سبيله، يبقى هذا ممرض لك في قلبه، فلا تخشع في صلاة ولا ترضى بزوجة ولا ترضى بمخطوبة جديدة، ولا، لأنك متعلق، والسبب بيديه بما جنيت أنت. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نغض أبصارنا. يقول رحمه الله: إنه يورث القلب أنسا بالله، تكون في أنس. لماذا تركت ذلك؟ من أجل الله. فأنت ترضى عن نفسك. لماذا؟ لأنك تركت هذه المعصية التي تغضب الله تبارك وتعالى، فتأنس بالله، تأنس بالله لأنه يراك، لأنه يسمعك، لأنه يعرف مكانك، لا تخفى عليه أبدا، فتكون في أنس وفي سعادة، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. يقول أيضا من الأسباب يقوي القلب ويفرحه، يجعل القلب قويا، فيه شجاعة، شجاعة إيمانية، لا نقول بطش بالناس، وإنما عنده قوة، لا يكون مهزوزا رعديدا جبانا، وإنما يكون قويا حتى إذا جابها مثل هذه المواقف يكون له صرامة وقوة، فيترك ذلك لله ومن أجل الله فيفرح بذلك. يفرح لماذا؟ لأنه يعرف ما أعده الله تبارك وتعالى لمن ترك نظرا محرما، فإن الله تبارك وتعالى يكافئه عليه. قال الخامس أنه يكسب القلب نورا، هذا النور تنظر به وترى به بنور من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك أبيت أن تدخل ظلمة أو أن تدخل ظلمة إلى قلبك، إثما إلى قلبك، لأن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نقطة سوداء، نقطة توضع على هذا القلب، فإن تاب وأناب واستغفر محيا يسقى القلب يمسح، وإن لم وجاءت نقطة أخرى ونقطة أخرى ونقطة أخرى حتى يعلو الران قلبه، نسأل الله السلام والعافية، كما قال ربنا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطى على قلوبهم تلك المعاصي، المعصية على إثر المعصية، الذنب تلو الذنب، وهذه كلها مما تهلك العبد نسأل الله سه. أما إذا ترك ذلك من أجل الله، جعل الله عز وجل له في قلبه بدل هذه النقطة السوداء نورا يبصر به، يفرح به بفضل من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله أنه يورث الفراسة الصادقة، فراسة المؤمن يرى بنور الله تبارك وتعالى، يعطيه الله تبارك وتعالى، يلهمه جل في علاه، يدله على الصواب، وإن كان بعض الناس يظلم في هذا لكن الظلم محرم لا يجوز لأحد. إياك أن تكون من أهل الفراسة وتظلم الناس، إنما تكون من أهل الفراسة الحقة، وهذه مما يجعلها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده. قال إنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، فهذه فضل من الله تبارك وتعالى، هذه من أسباب غض البصر، أن تغض بصرك عما حرم الله تبارك، أطلقه فيما أحل الله، أخرج وانظر إلى السماء وما فيها من النجوم، تدبر في خلق الله، اذهب إلى البحر انظر كيف الله عز وجل جعله، انظر ما فيه من عالم، انظر حتى في جوالك إلى الأفلاك التي لا يزال الناس يكتشفون مجرات ومجرات، انظر في نفسك، انظر هذا الدم الذي يسيل في عروقك، انظر إلى هذا القلب الذي أودعه الله تبارك وتعالى بين جوانحك، كيف يستقبل الدم وينقل الدم، كيف ينبض، كيف إذا توقف مت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أبدل النظر إلى ما حرم الله إلى النظر إلى ما أحل الله لك، إلى ما يجعل إيمانك يزيد بأمر الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى قال أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب، ما يجد الشيطان ثغرة فيدخل، النظر المحرم ثغرة وثقب يدخل منه الشيطان، وإذا دخل الشيطان في القلب عربد يفعل الأفاعيل، لأنك أنت الذي سمحت له، جعلت له فرصة، ما صددته بذكر الله، ما صددته بأنك خائف من الله وغضبت بصرك لأنك خائف من ربك تبارك وتعالى. وهذه دائما إذا قلت لكم الشيطان أراد أن يزين لك منظرا محرما لا ترى مثله، لذا في المثل يقولون الفاكهة المحرمة لذيذة، يعني الذي تسرقه ترى أنه لا طعم شبيه له، وهو نفس الذي تشتريه من السوق بمالك بحر ماله، لكن يزينه الشيطان فدائما نحرص أن نكون من العقلاء، من الذين يخافون من القدوم على الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله أنه يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها. هذا البصر لا تطلقه فيما حرم الله، أطلقه فيما يجعلك تتفكر في خلق الله، فيما يجعل قلبك عامرا بذكر الله، تتأمل وتتدبر أن الله عز وجل خلقك. وقال وقوله الحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا لأن ننظر إلى ما حرم. جعل هذه ابتلاءات واختبارات ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم من يصبر ومن لا يصبر. فدائما نكون من أهل الصبر، فهذه الحياة برهة قصيرة وإن طال، ثم ننتقل منها ختم الله لي ولكم بالحسنى. اللهم اختم بالصالحات أعمالا. قد رحل من هو أقوى منا وأكثر دهاء وحنكة وجمعا للأموال، ذهبوا، إنك ميت وإنهم ميتون، فلا تنظر أن لك البقاء والخلود. أفإن مت يا محمد فهم الخالدون؟ لا والله، ما يبقى منا أحد. فعلينا دائما أن نتأمل في مثل هذه. ثم ذكر رحمه الله أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب اشتغال أحدهما بما يشغل به الآخر. يعني هذه النظرة التي إذا تأملت في شيء يقربك إلى الله هنيئا لك، يشتغل قلبك بما يقرب إلى الله عز وجل زلفى. وإذا جعلت هذا النظر وهذا المنفذ فيما يجعلك تهيم في هذه الدنيا بلا فائدة بل فيما يغضب الله تبارك وتعالى، يكون قلبك عامرا بما يسخط الله. فالمسألة عظيمة تحتاج منا إلى بعد نظر. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إنه غفور رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مجلسنا خالصاً لوجهه الكريم، موافقاً لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثقل به موازين حسناتنا يوم القدوم عليه، إنه جواد كريم. أيها المباركون، لقاء أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. عن فوائد غض البصر، هذه النعمة وهذه الجارحة التي أكرمنا الله عز وجل بها، ألا وهي نعمة البصر، أن تنظر فتنظر إلى والدك وإلى والدتك وإلى ولدك وإلى جارك، وأن ترى الناس وأن تتفكر في خلق السماوات والأرض فيما أبدعه الله وصنعه. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة افتقدها بعض خلق الله تبارك وتعالى، ولذا جعلها الله تبارك وتعالى نعمة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال إذا أخذت حبيبتيه عينيه، يعني ما يرى يصبح أعمى، ثم صبر عوضته بهما الجنة. لماذا؟ لأنها جارحة عظيمة، جارحة عظيمة. ونسمع في كتاب الله تبارك وتعالى السمع والبصر، فالسمع نعمة من الله والبصر كذلك نعمة من الله عظمى. فمن أنعم الله عز وجل عليه بهذه الجارحة فعليه أن يؤدي شكر نعمة هذه الجارحة. ولو عبد الله تبارك وتعالى ما عبد
وبلغ في العبادة ما بلغ ما أدى شكر جارحة واحدة أنعم الله عز وجل بها عليه. فدائما نتفكر، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أليست عندكم بصيرة فتنتبهوا إلى ما أودعكم الله تبارك وتعالى من النعم وما أكثرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه وأن يديمها علينا ظاهرة وباطنة. نعمة البصر وهبها الله تبارك وتعالى للمكلفين لعباده من الذكور والإناث، والنساء شقائق الرجال. ما يكون فيه الحكم على الرجل كذلك في المرأة في هذه الجارحة العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. لذا يقول ربنا تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا الخطاب: قل يا محمد، انظر الرحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام، قال له الله جل في علاه: يا محمد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وانظر إلى حرف الجر من أبصارهم، لم يقل يحفظوا أبصارهم، يغضوا أبصارهم، لأن الذي يغض بصره لا يستطيع أن يسير، لكن يحفظ. لا، قال يغض من أبصارهم باستخدام حرف الجر، لأن الإنسان إذا جاءه ما لا يحل له أن ينظر إليه غضا، وإلا فهو لا يستغني عن نظره. أما ويحفظ فروجهم، ما قال من فروجهم، فأي شيء لا يحل لهذا الفرج فإنه لا يجوز له أن يقترب منه ولا أن يدنو من سبيل توصل إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج أضمن له الجنة. فأمرها عظيم. لذا الله عز وجل جعلنا نتحكم في أبصارنا حتى لا نقع في المعاطب، نقع في الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. وفي نفس الآية التي بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن الخطاب للرجال وللنساء، فالنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال. جاء في حديث عند الطبراني وصححه الإمام الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أعين لا ترى النار. هذه الأعين ثلاث لا ترى النار. ثم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: ويا سعادة من كان واحدا من هذه الأصناف الثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: عين حرست في سبيل الله. فهنيئا لكل من كان على ثغر من ثغور الإسلام وحرس المسلمين ليبيتوا آمنين مطمئنين وهو على خطر، يحرس في سبيل الله ولو كان داخل المدن حتى يتقى شر قطاع الطرق والسراق وغيرهم. وأنت إذا احتسبت ذلك كنت من هذه الأعين. فكل واحد قد انتسب إلى السلك العسكري مثلا يحتسب مثل هذا، يحتسب مثل هذا الأجر الذي انظر ماذا قال فيه نبينا محمد: لا ترى أعينهم النار إلا تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها مار عليها. هذه عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. عين إذا ذكرت وقوفها بين يدي الله تبارك وتعالى ذرفت دموعه، عين إذا تذكرت أنها ستحمل على أكتاف الرجال ويذهبون بها إلى القبر دمعت خوفا من تفريطها وتقصيرها. وكلنا ذلكم المفرط والمقصر، عفى الله عنا وغفر لنا. فإذا دمعة واحدة نزلت، وخاصة إذا كنت في خلاء مع الله تبارك وتعالى، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نحاول نحرص نكون من العقلاء، لأن الله أكرمنا بالعقول، كرمنا ولله الحمد والمنة. فاجلس مع نفسك جلسة محاسبة، انظر إلى تقصيرك، وكلنا ذلكم مقصر، انظر إلى ما اقترفته من الذنوب والمعاصي، وخف من القدوم على الله تبارك وتعالى. العين الثالثة عين غضت عن محارم الله. شيء لا يحل لها أن تنظر إليه غضت عنه. ونحن في هذه الأزمنة وفي هذه الأعصار تعرفون العالم بأسره بين أكفنا في أيدينا في أجهزتنا، حتى ولو كنت تتصفح أحيانا كتاب الله تبارك وتعالى تأتيك الإعلانات التي هي فاضحة التي لا يحل لأحد أن ينظر إليها. فانظر إذا صرفت بصرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني نظرة الفجأة لا تحاسب عليها، بل إنك تكسب من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى إذا صرفت عينك عنه وقلت أستغفر الله. تستغفر الله لأنها مرت عليك ليس باختيارك، وإنما خفت أن تكون عاصيا لله فتنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. أقول لكم هذا أيها الإخوة، وأنا أولكم الذي ينبغي أن أتنبه، لكن من باب قول الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، جعلني الله وإياكم من المؤمنين وممن إذا ذكر تذكر. فعلينا دائما ألا نشبع أعيننا مما حرم الله علينا أن ننظر إليه، لأننا سنقدم على الله تبارك وتعالى ويحاسبنا وهو الحكم العدل. لا تظن أنك خلاص إذا كنت وحدك خاليا أنه لا أحد ينظر إليك، لا والله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. انظروا هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيب، الله يرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين، يقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا مر في بيت فيه امرأة حسناء فإنه يرسل نظره إليها، فإذا أدرك من يلاحظ ويرى غضب وود أنه لو حتى زنى بها. لماذا؟ لأن الله يعلم هذا. نحن حتى إذا لم نتحدث فالله أعلم بنياتنا منا، يعلم ما توسوس به نفسه. فدائما نستشعر وقوفنا بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه يرانا وأنه يسمعنا جل في علاه، وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. فعين غضت عن محارم الله هذه من الأعين التي لا ترى النار بفضل من الله تبارك وتعالى. الجزاء عند الله من جنس العمل، لأنك أحسنت العمل فغضت بصرك عما حرم الله وعما لا يليق لك أن تنظر إليه فإن الله يكافئك بالإحسان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فدائما نستشعر مثل هذا أيها المباركون. فالعين التي تغض عن محارم الله يكسبها الله تبارك وتعالى أنوارا وحلاوة، تجد حلاوتها إيمانا يزيد بفضل من الله تبارك وتعالى. وأما الذي يتبع النظرة النظرة فإنه يستمرئ ويرى أن الأمر بسيط، ثم نظرة إلى أن يصبح الأمر عنده عاديا، الأمر يراه بسيط. لماذا؟ لأنه اعتاد، وهذا لا يليق ولا يجوز لأحد لا من الذكور ولا من الإناث أن يتبع النظرة النظرة، لأن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القدوم عليه عن النظرة المحرمة. النظرة المحرمة أيها المباركون تعتبر الشررة الصغيرة التي تحدث حرائق وعطائف، فإياك أن تستهين بها. أحيانا يقول نظرة واحدة فقط وأعبر، ثم انظر بعد ذلك ما تورثه في قلبك من حسرة، ما تورثه في قلبك من ندامة بعد ذلك، لأن الشيطان يحزن المؤمن، يأتيه ويقول له فعلت كذا وفعلت كذا ليحزنه. لكن من تاب واستغفر وأناب فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه وهو التواب الرحيم. إذن النظرة الأولى إذا جاءتك واستغفرت الله وصرفتها كافأك الله بالأجور العظيمة، وإن أتبعت النظرة النظرة فأنت الذي جئت بسبب الهلاك والمعاصي. فإياك اسمع إلى نصيحة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. الأولى لأنك غير قاصد، لأنك غير قاصد لهذه النظرة فإنها لا تحسب عليك، وأما إذا أتبعتها فأنت الآن أتيت بذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار: غض البصر عن الصورة التي نهي عن النظر إليها يورث ثلاث فوائد جليلة القدر. هذه فوائد جليلة القدر. ثم ذكر رحمه الله فقال: حلاوة الإيمان ولذته. تجد حلاوة، تجد لذة في الإيمان. لماذا؟ لأنك تركت شيئا لله ومن أجل الله، لا ليقال فلان كذا وفلان كذا، وإنما من أجل أن تحصل الأجور من الله تبارك وتعالى. قال: حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه الأولى. الثانية: يورث نور القلب والفراسة. يقول الإنسان عنده فراسة، يعطيه الله تبارك وتعالى نورا يقذفه في قلبه، يميز بين الحق والباطل، يميز بين الصديق والعدو، يعرف فتح من الله ولا يظلم أحدا، وإنما يكون على حذر من عدوه الذي يظهر له حلاوة الابتسامة وكذا وكذا، وهو يضمر له العداوة، نسأل الله السلامة والعافية. قال الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته. يكون قوي القلب، شجاعا، ثابتا بأمر الله تبارك وتعالى في المواقف. هذا بسبب ماذا؟ أنه غض عينه عما حرم الله تبارك وتعالى. كم فيها من فوائد، كم فيها من فوائد ينبغي لنا أن نقرأ في هذه، يعني في هذه المقالة، في هذا العنوان العظيم الذي من قرأ فيه استفاد وأفاد غيره بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته. يورثه نورا في القلب. ففرق بين البصر والبصيرة. البصر الذي يرى به، وقد يكون المبصر أفجر الناس، قد يكون كافرا مشركا، نسأل الله السلامة والعافية. أما البصيرة فإذا كانت فيها نور من أنوار الله تبارك وتعالى فهنيئا لصاحبها، هنيئا عندما يتحدث وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى سيحاسبه، ينظر يعلم أن الله تبارك وتعالى سيحاسبه. أي شيء يفعله يفعله لله، وأي شيء يتركه يتركه لله تبارك وتعالى. بل قد جاء ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. انظر، تضمن ستة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تضمن لك الجنة بعد رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرحمني وإياكم برحمته. قال: اصدقوا إذا حدثتم، كن من أهل الصدق في حديثك، في أقوالك، في أفعالك. قال: وأوفوا إذا وعدتم. أي وعد تقطعه وأنت تستطيع أن تفي به فأوف به، إياك ونقض العهد، لأنها من صفات المنافقين النفاق العملي، نسأل الله السلام، إذا وعد أخلف. لكن المؤمن الصادق التقي البر فإنه يكون عنده العهد والوعد في مكان عال. لماذا؟ لأنه يعرف أن الله تبارك وتعالى يجزي عليه الجزاء الأوفى. قال عليه الصلاة والسلام: وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم. إذا وضع عندك رجل أمانة ولو سرا، ليس أمانة حسية فقط أموال وودائع، لا، حتى ولو سرا من الأسرار استودعك إياه، حتى وإن حدث بينك وبينهما حدث خصومة أو كذا، إياك أن تفسي سرا، إياك إياه. فلا يكون هذا طبع الكرام، إنما يكون طبع اللئام، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس تحدث بينه وبين أخيه أو صاحبه قليل من الشحنة فيفشي أسراره، نسأل الله، منتقما. ترى أن، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أخبرك صاحبك والتفت فإنها أمانة، إنها سر. التفت هل يرانا أحد؟ حتى لو لم يقل لك إنه سر فإنها سر. فإياك أن تكون من هؤلاء الذين لا خلاق لهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال واحفظوا فروجكم، أن تحفظ فرجك إلا في الحلال، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إياك أن يزين لك الشيطان. فالزنا جريمة عظيمة منكرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد أغير من الله، وإن الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبد. يغار الله تبارك، بل يغضب لأنها تنتهك محارم، نسأل الله السلامة والعافية. قال وغضوا أبصاركم، وهذا الشاهد معنا أن تغض بصرك إلا فيما أحله الله تبارك وتعالى لك. فإذا غضبت بصرك عن كل ما حرم الله لك أنت من أهل الضمان الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا. قال وكفوا أيديكم، إياك أن تؤذي الناس، لا بلسانك ولا بيدك ولا بأفعالك ولا بجاهك ولا بمالك، ولا تتسلط على فلان لأنه ضعيف لا شوكة له، فالله هو القوي جل في علاه. إياك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى، يقول الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إياك أن تعادي وليا من أولياء الله الصالحين، ولا تستصغر الناس أو تتضعفهم، تقول فلان لا شوكة له ولا واسطة معه ولا جاه وكذا وأنا أفعل به وأفعل، أنت تحارب الله تبارك وتعالى، بل إنه صاحب الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، الذي يصلي الفجر في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يعني إياك أن تعتدي على من صلى الصبح، من صلى الفجر، في رواية في الجماعة لكن رواية مسلم من صلى الصبح هكذا بدون جماعة، فإنه في ذمة الله، فإنه من يطلبه يكبه الله في وجهه على النار. يعني إن اعتديت عليه فأنت خصم لله تبارك وتعالى، ومن كان الله عز وجل خصمه يخصمه جل في علاه. فإياك. بل إنه في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن خصمته قصمته، يقول الله تبارك وتعالى. منها رجل باع حرا فأكل ثمن، يعني أخذ باتفاق مع فلان من هذا مملوك عندي أو هذا عبد وهو حر، فباعه فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا، استوفى منه الأجر كذا ولم يعطيه حقه، وهذه تحدث بيننا أحيانا، تقول له لأنه لا يستطيع أن يذهب فيطالب، تقول له اذهب أي مكان شئت وترى أنك أنت المحق، هذا خصمك الله تبارك وتعالى فيه. فإياك. والثالث رجل أعطى بي ثم غدر، نسأل الله السلامة والعافية، يعاهدك ويقول لك عندك أنا خلاص والله شهيد بيننا، يعطيك وعدا والله هو الشهيد، ثم يغدر بك، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث في الصحيحين. فدائما أيها المباركون نتنبه لمثل هذه الأمور. قال ربنا تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهاها عما تهواه. النفس تهوى أن تنظر إلى المناظر الجميلة وإلى المناظر التي ترتاح فيها، ويعني كما يقولون في زمننا هذا هرمون السعادة يرتفع وكذا، لكن إياك فيما يغضب الله تبارك وتعالى أن تقترب منه، اكبح جماحها، استعن بالله تبارك وتعالى، اطلب من الله العون والتوفيق، وإياك أن تطلق بصرك. وأما قال تعالى من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني عن الذي تهوى، فإن الجنة هي المأوى. الجنة لماذا؟ لأنه صبر وصابر وجاهد، هذا هو الجهاد، أن تجاهد نفسك على أن تبتعد عما يغضب الله تبارك وتعالى وما يسخطه جل في علاه. فمراقبة ربنا تبارك وتعالى من أعظم الأمور والأسباب التي تجعل المكلف من ذكر وأنثى يغض بصره لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ يستشعر قول الله تبارك وتعالى والآيات كثيرة: يعلم خائنة الأعين، العين التي تخون، التي تفعل شيئا، تنظر إلى شيء لا يحله الله لها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عندما تنظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. ننظر إلى شاعر جاهل عنترة، شاعر لم يدرك الإسلام، مات في الأمر فيه لله تبارك وتعالى، يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. هذا جاهلي، فكيف بالمسلم الذي يسمع آيات الله تبارك وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع ما يوصيه الله به وما يحذر منه، ويسمع أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصاياه، والآن تنظر، قد يجلس في الشارع هكذا ينظر فقط للمار هذا وللمرأة تمر وماذا في يدها وماذا تلبس وماذا كذا وماذا كذا، وهذا جاهلي. هذا في العصر الجاهلي يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي. انظر كيف يحترم الجار. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله يأخذ من ميراثي لعظيم حقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وسأله: يا رسول الله دلني على عمل، إن أنا عملته دخلت الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن محسنا. فقال: يا رسول الله، وكيف لي أعلم أني محسن؟ كيف أعرف أني محسن؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. جعلهم حكاما عليه. فلنحسن إلى جيراننا دائما، الواحد يحسن إلى جاره. الآن تعرفون أكثر الخصومات ما بين الجيران، وأحيانا وهم قرابة، بسبب فتح نافذة أو ما سال من باب كذا إلى بيت كذا، فيأتي الشيطان ويكبر المسألة ويجعل بينهم خصومة، وأحيانا تقاطع وتهاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لمن لا يشرك به شيئا إلا اثنين، بينهما شحناء، بينهم خصومة من أجل حظوظ الدنيا، فيقول الله عز وجل: دعوهما حتى يصطلح، اتركوه حتى يتفق ويصطلح ويؤوب ويعود إلى الحق وإلى الرشد. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالجار. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. انظر، هذا خير الجيران عند الله، الذي يكون خير الناس لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، حتى لو كان صديقا لك أحسن إليه، وكن من أهل المودة، من أهل البشاشة، من أهل الابتسامة الصادقة، من أهل التعامل النبيل والخلق الجميل. هكذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة. إذن علينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم وأن نغض الطرف. الصحابة رضوان الله عليهم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا الطرق مجالس، قالوا: يا رسول الله ما لنا بد، ما عندهم مجالس في البيوت، بيوتهم ضيقة بسطة، رضي الله عنهم. قالوا: ما عندنا إلا هي نجلس فيها. قال: أما إذا أردتم يعني الجلوس فيها فأعطوا الطريق حقه. فانظروا لما سألوه بدأ بغض البصر، تغض بصرك تحفظه، تمر المرأة يمر كذا يمر كذا، تغض بصرك فتكون متقيا لله تبارك وتعالى خائفا منه جل في علاه. لما خرج سفيان الثوري يوم العيد، هذه تحدث عندنا كثيرا، يوم العيد نراها أحيانا فرص من الفرص، وهي والله من الشرور، نسأل الله السلامة والعافية. يقول لما خرج يوم العيد سفيان الثوري رحمه الله، قال: أن أول ما نبدأ به في يومنا هذا غض البصر، نغض أبصار. يوم عيد، لا تظن أنها مندوحة وأنه مفسوح لك أن تنظر إلى لا والله، لا والله إلا محرم عليك، سواء كان في العيد أو في غيره، سواء خرجت إلى السوق أو في بيتك تنظر إلى الشاشات، كل هذا سيحاسبنا عنه ربنا تبارك وتعالى. فعلينا أن نتقي الله. يقول ابن الجوزي علينا وعليه رحمة الله: ليكن لك في هذا الغض عن المشتهى نية، يعني لا تجعل هكذا عادة، إنما انوي به أنك تترك هذا من أجل الله حتى تحصل على الأجور. قال: تحتسب بها الأجر وتكتسب بها الفضل وتدخل بها من جملة من نهى النفس عن الهوى، لأن الله قال: وأعطاهم الجنة فإن الجنة هي المأوى. فإياك أن تفعل من أجل فلان من الناس حتى يقال: والله فلان يغض بصره، والله أعلم بما في قلوبنا، فلان من الناس ما يعلم، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم نياتنا، فعلينا أن نصلح نياتنا. يقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي تتفلت علي. دائما يجدد الواحد النية أن تكون لله ومن أجل الله، حتى في ذهابك إلى المسجد جاهد نفسك، لأنه حتى وأنت في صلاتك يأتي الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلي، انظر وهو في الصلاة يقول له: زين صلاتك من أجل نظر رجل، أبوك يصلي، جارك، شيخ القبيلة، فلان فلان، من انظر حتى يدخلك والعياذ بالله في الرياء وفي السمعة حتى تفلس، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشاعر ولله ذره: ليس الشجاع الذي يحمي مطيته، المطية مركوبه وكذا وكذا، يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. هذه التي إذا تحكمت فيها بأمر الله أنت الشجاع، أنت الماجد، أنت الذي تعرف أن لك عورات وللناس أعين كذلك، فلا ترضى على الناس حتى في الحديث عليهم، لا ترضى أن تتكلم عليهم فلهم ألسن، وكذلك أنت لا تنظر إلى عوراتهم فلهم أعين. وإن كان الله تبارك وتعالى لا يجزي هذا بهذا، ولكن انظر لما جاء الرجل الشاب الفتى من قريش، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، أبغى أزني، يعني مسألة عظيمة كبيرة من كبائر الذنوب. قال الصحابة: ما أكفف يعني عن هذا الكلام الذي تقوله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أذنه، اقترب، تعال. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ تحب الناس يزنون بأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاته. أتحبه لأختك؟ أتحبه لخالتك، لعمتك، لبنت؟ هكذا يحاوره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت لست الفريد الوحيد، إياك أن تنظر إلى عورات الناس، اتق الله تبارك وتعالى، نتق الله في نظراتنا فيما حرم الله تبارك وتعالى علينا. يقول الإمام السمعاني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يروي عن بعض السلف أنه قال: إن النظر، يعني إلى الحرام، إن النظر يزرع الشهوة في القلب. انظر الآن الواحد شاب قوي فتي، وهو يتتبع المقاطع التي فيها إثارة، وربما تكون مقاطع إباحية نسأل الله السلامة والعافية، ويتتبعها تتهيج شهوته في قلبه. فإذا تهيجت الشهوة في القلب لابد أن يفعل أفعال لا ترضي الله تبارك وتعالى، إلا أن يعصمه الله جل في علاه. وهذه العصمة لله تبارك وتعالى جعلها للأنبياء والرسل، أما نحن فضعفاء، نسأل الله يرحم ضعفنا. فإياك إياه أن تأتي بالأسباب، هذه الأسباب تهيج الشهوة عند الشاب وعند غيره، الكبير والصغير، الكبير والصغير. فعلينا أن نخاف من الله تبارك وتعالى ومن القدوم عليه. يقول: إن النظر يزرع الشهوة في القلب، ورب شهوة أورثت حزنا طويلا. تورثك، ربما تورثك، توقعك في الزنا الحقيقي والعياذ بالله، فلا تستر فيقام عليك الحد. فهذه مشكلة كبيرة، وإن كان لحدود كفارات إلا أنها فضيحة لا يرتضيها أحد، والذي يستره الله في الدنيا يستره يوم القيامة، أما أصحاب الفضائح الذين ينشرون لا يرتضيها عاقل، لا يرتضيها أحد. قد تحدث في بيت هذه البنت تجر على أخواتها، ما أحد يقرب هذا البيت ليتزوج منه، مع أنهن طاهرات عفيفات، لكن هذه المسكينة التي غواها الشيطان ومسكينة اندفعت وانجرفت كانت سببا بعد أمر الله تبارك وتعالى في عضل أخواتها أو قريباتها أو كذا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وأن ننظر إلى بعيد، ننظر إلى أمور الشيطان يأتيك ويزين لك المعصية ويترى أنها أحلى الفواكه حتى تقع فيها ثم يتبرأ منك بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: أضر شيء على القلب إرسال البصر. لماذا؟ تجعله يتنقل، والقلب يشتهي ذلك ويتمنى. القلب عنده فراغ، إن لم تشغله بطاعة الله تبارك وتعالى شغلك بالمعاصي، يكون خاصة مع الأغاني ومع الأشياء التي تغضب الله تبارك وتعالى يكون منبتا والعياذ بالله للرياء والنفاق، ويكون بريدا للكفر، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان فيه القرآن فهنيئا لصاحبه، هنيئا ورب الكعبة. ولا يعني ذلك أن صاحب القرآن لا يقع في معصية، لا والله، فكل ابن آدم خطاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الذي ليس في جوفه قرآن كالبيت الخرب، كأنه خرابة، بيت لا ساكن فيه ولا تأوي إليه إلا الوحوش وتأوي إليه الجن. فعلينا أن نتنبه، علينا أن نحفظ أولادنا الصغار من بنينا وبنات كتاب الله تبارك وتعالى. وإياك أن تقول أنه لا يحفظ وليس بمقدوره، الحمد لله، بل يحفظون الآن حتى بلغات غير اللغة العربية، يسمعون في هذه المقاطع، وقد جعلنا هذه الأجهزة بين أيديهم ليل نهار، حتى إن الطفل ورب الكعبة تنادي عليه الساعة والساعتين وهو لا يجيبه في عالمه الافتراضي. والله تبارك وتعالى سائلنا يوم القدوم عليه عن هؤلاء الأولاد: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يسأل الرجل عن أهل بيتي أحفظ أم ضيع. فإياك إياك أن تفرط في أولادك، فهم أمانة في عنقك. يقول رحمه الله: أضر شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما يشتد طلبه، يعني يريه كل زين. حتى انظروا إلى خرجت المرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استشرفها الشيطان، يزينها في نظر الناظرين إليها ولو كانت غير جميلة، يزينها ويبرز مفاتنها وكذا وكذا. هذا من غزو الشيطان، هذا ليوقعنا في المعاصي وفيما يغضب الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه أيها المباركون إلى آخر ما قال رحمه الله. جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، يعني شيء يصادفك مفاجأة، لا على قصد ولا بنية ولا مبيت له، إنما نظرة فجأة. قال: سألت عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرحيم بالأمة، هذا الذي بلغنا شرع ربنا تبارك وتعالى، يأمرنا أن نصرف أبصارنا إذا وقعنا في نظرة الفجأة. انظر الآن، وانظر إلى الحسرة التي تكون، قد تقف عند الإشارة وترى امرأة إما تقود وإما راكبة، وأنت كأنك يعني تنظر إلى شيء أحله الله لك، ما تورثك هذه النظرة إلا حسرة. تأتي الإشارة وينطلق كل واحد في حال سبيله، ما الذي استفدته؟ سل نفسك، ما أوردت نفسك إلا الحسرة والندامة، نسأل الله، والإثم والعقوبة من الله تبارك وتعالى يوم تلقاه. فعلينا أن نكون من العقلاء، وقد أكرمنا ربنا تبارك وتعالى. انظروا لما سئل الجنيد رحمه الله تبارك وتعالى: بما يستعان على غض البصر؟ بما، أي شيء أستعين؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق إلى ما تنظره. نظر الله إليك، الله عز وجل مطلع عليه. ولذا يقول محمد بن واسع رحمه الله: إياك أن يكون الله أهون الناظرين إليك. لا تستهن بالأمر، لا تستهن بالأمر، فإنك تراقب الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يكون على معصية كذا، يقول بأنه يخاف أن تحرك، أكرمك الله، يقول يخاف أن تحرك أو أن تحرك الريح الباب الستر، فيخاف من هذا ولا يخاف من الله الذي مطلع عليه. فدائما مراقبة الله نزرعها في أنفسنا أولا في قلوبنا، ثم في قلوب أزواجنا وأولادنا. أنت لا تستطيع أن تراقبهم ليلا نهار، لكن إن زرعت مراقبة الله عز وجل في أفئدتهم هنيئا لك، يراقبون الله يخافون. وإن وقعت منهم زلة وهفوة وذنب ولا بد أن تقع منا جميعا، عادوا إلى الله تائبين، يتوب العبد إلى ربه ومن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. أذكر لكم، وهذا عنوان اللقاء، ما هي فوائد غض البصر كما ذكرها الإمام ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه تحتاج والله إلى محاضرات وجلسات وجلسات، ولكن كما تقول العرب يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ورب مبلغ أو عامس ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأنا أنقل لكم بعض ما قاله وأختصره، وأسأل الله يعفو عني وعنكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى في فوائد غض البصر: امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. أنت عندما تغض بصرك أنت تمتثل أمر الله الذي قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. أنت تمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، فهذه تفيدك، وهذه سعادة لك في الدنيا والبرزخ والآخرة. ثانيا يقول: يمنع من وصول أثر السهم المسموم، لأن هذه النظرة سهم مسموم والعياذ بالله. أما الحديث الذي ورد فيها فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لعل هذا السهم يكون فيه هلاكك أيها الناظر من ذكر وأنثى. قد يتعلق القلب بشيء مر بك طيف، إما في رحلة طيران أو في غيرها، ونظرت وخلاص أصبحت من أهل الهيام والعشق وكذا وكذا، وكل واحد ارتحل إلى سبيله، يبقى هذا ممرض له في قلبه. فلا تخشع في صلاة، ولا ترضى بزوجة، ولا ترضى بمخطوبة جديدة، ولا، لأنك متعلق والسبب بيديه بما جنيت أنت. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نغض أبصارنا. يقول رحمه الله: إنه يورث القلب أنسا بالله، تكون في أنس. لماذا تركت ذلك؟ من أجل الله. فأنت ترضى عن نفسك، لماذا؟ لأنك تركت هذه المعصية التي تغضب الله تبارك وتعالى، فتأنس بالله، تأنس بالله لأنه يراك، لأنه يسمعك، لأنه يعرف مكانك، لا تخفى عليه أبدا، فتكون في أنس وفي سعادة، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. يقول أيضا: من الأسباب يقوي القلب ويفرحه، يجعل القلب قويا، فيه شجاعة، شجاعة إيمانية، لا نقول بطش بالناس، وإنما عنده قوة، لا يكون مهزوزا رعديدا جبانا، وإنما يكون قويا، حتى إذا جابها مثل هذه المواقف يكون له صرامة وقوة، فيترك ذلك لله ومن أجل الله فيفرح بذلك. يفرح لماذا؟ لأنه يعرف ما أعده الله تبارك وتعالى لمن ترك نظرا محرما، فإن الله تبارك وتعالى يكافئه عليه. قال الخامس: أنه يكسب القلب نورا، هذا النور تنظر فيه وترى به بنور من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنك أبيت أن تدخل ظلمة، أو أن تدخل ظلمة إلى قلبك، إثما إلى قلبك، لأن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نقطة سوداء، نقطة توضع على هذا القلب، فإن تاب وأناب واستغفر محيا، يسقى القلب يمسح، وإن لم وجاءت نقطة أخرى ونقطة أخرى ونقطة أخرى حتى يعلو الران قلبه، نسأل الله السلام والعافية، كما قال ربنا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. غطى على قلوبهم تلك المعاصي، المعصية على إثر المعصية، الذنب تلو الذنب، وهذه كلها مما تهلك العبد، نسأل الله سهل. أما إذا ترك ذلك من أجل الله، جعل الله عز وجل له في قلبه بدل هذه النقطة السوداء نورا يبصر به، يفرح به بفضل من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله أنه يورث الفراسة الصادقة، فراسة المؤمن، يرى بنور الله تبارك وتعالى، يعطيه الله تبارك وتعالى، يلهمه جل في علاه، يدله على الصواب. وإن كان بعض الناس يظلم في هذا، لكن الظلم محرم لا يجوز لأحد. إياك أن تكون من أهل الفراسة وتظلم الناس، إنما تكون من أهل الفراسة الحقة، وهذه مما يجعلها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده. قال إنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة. فهذه فضل من الله تبارك وتعالى، هذه من أسباب غض البصر، أن تغض بصرك عما حرم الله تبارك. أطلقه فيما أحل الله، أخرج وانظر إلى السماء وما فيها من النجوم، تدبر في خلق الله، اذهب إلى البحر انظر كيف الله عز وجل جعله، انظر ما فيه من عالم، انظر حتى في جوالك إلى الأفلاك التي لا يزال الناس يكتشفون مجرات ومجرات، انظر في نفسك، انظر هذا الدم الذي يسيل في عروقك، انظر إلى هذا القلب الذي أودعه الله تبارك وتعالى بين جوانحك، كيف يستقبل الدم وينقل الدم، كيف ينبض، كيف إذا توقف مت. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أبدل النظر إلى ما حرم الله إلى النظر إلى ما أحل الله لك، إلى ما يجعل إيمانك يزيد بأمر الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى، قال أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب، ما يجد الشيطان ثغرة فيدخل، النظر المحرم ثغرة وثقب يدخل منه الشيطان، وإذا دخل الشيطان في القلب عربد يفعل الأفاعيل، لأنك أنت الذي سمحت له، جعلت له فرصة، ما صددته بذكر الله، ما صددته بأنك خائف من الله وغضبت بصرك لأنك خائف من ربك تبارك وتعالى. وهذه دائما إذا قلت لكم الشيطان أراد أن يزين لك منظرا محرما لا ترى مثله، لذا في المثل يقولون الفاكهة المحرمة لذيذة، يعني الذي تسرقه ترى أنه لا طعم شبيه له، وهو نفس الذي تشتريه من السوق بمالك بحر مالك، لكن يزينه الشيطان. فدائما نحرص أن نكون من العقلاء، من الذين يخافون من القدوم على الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله أنه يفرغ القلب للتفكر في مصالحه والاشتغال بها. هذا البصر لا تطلقه فيما حرم الله، أطلقه فيما يجعلك تتفكر في خلق الله، فيما يجعل قلبك عامرا بذكر الله، تتأمل وتتدبر أن الله عز وجل خلقك، وقال وقوله الحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا لأن ننظر إلى ما حرم، جعل هذه ابتلاءات واختبارات ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم من يصبر ومن لا يصبر. فدائما نكون من أهل الصبر، فهذه الحياة برهة قصيرة وإن طال، ثم ننتقل منها ختم الله لي ولكم بالحسنى، اللهم اختم بالصالحات أعمالا. قد رحل من هو أقوى منا وأكثر دهاء وحنكة وجمعا للأموال، ذهبوا، إنك ميت وإنهم ميتون، فلا تنظر أن لك البقاء والخلود، أفإن مت يا محمد فهم الخالدون، لا والله ما يبقى منا أحد. فعلينا دائما أن نتأمل في مثل هذه. ثم ذكر رحمه الله أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب اشتغال أحدهما بما يشغل به الآخر، يعني هذه النظرة التي إذا تأملت في شيء يقربك إلى الله هنيئا لك، يشتغل قلبك بما يقرب إلى الله عز وجل زلفى. وإذا جعلت هذا النظر وهذا المنفذ فيما يجعلك تهيم في هذه الدنيا بلا فائدة، بل فيما يغضب الله تبارك وتعالى، يكون قلبك عامرا بما يسخط الله. فالمسألة عظيمة تحتاج منا إلى بعد نظر. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إنه غفور رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.